إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، نحمد الله تبارك وتعالى الذي هيأ لنا هذا المقام نلتقي فيه بإخوتنا وأحبتنا في الله عز وجل في مجلس من مجالس العلم والذكر، الذي نرجو ثوابه عند الله سبحانه وتعالى. ويا لها من نعمة يوم أن يزور المؤمن أخاه المؤمن ويلتقي فيه لله عز وجل ومن أجل الله، لا يريد من وراء ذلك جزاء ولا شكورا ولا دنيا ولا شيئا من توابعها، وإنما زيارة من أجل الله عز وجل، ومؤازرة ومناصرة. وهذا الذي ينبغي على أهل الإيمان في زمن كثرت فيه الفتن، وأصبح أهل الإيمان في غربة شديدة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا، فطوبى للغرباء. رواه مسلم من حديث عبد الله بن عمر، ومن حديث أبي هريرة، والمعنى متقارب. فنحن في زمن صار أنصار الحق قلة، يعاديهم كثير من الناس، ويعرضون عن الحق الذي جاءوا به ويدعون إليه. فإذا ما وجد المسلم من على هذه الطريق يناصره، وعلى هذا المنهج القويم يعاونه، فهذه نعمة من الله تبارك وتعالى. فإن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. ويقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، واتقوا الله لعلكم تفلحون. أيها الإخوة الكرام، حديثي معكم في هذا المقام بعون الله جل وعلا عن موضوع آخر له علاقة بأيامنا الحاضرة بل وبشهرنا الذي نحن فيه بل وبيومنا الذي نحن فيه. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. هذه الآية هي أول آية في سورة الإسراء، وسميت هذه السورة بهذا الاسم نسبة إلى هذه الحادثة العظيمة والآية الجليلة التي حصلت للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتسمى أيضا ببني إسرائيل. الإسراء هو الإسراء بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ليلا، والمعراج إلى السماء ثم إلى حيث شاء الله من العلا، أكرمه الله تعالى بذلك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقد جاء في ذلك أحاديث متواترة في وصف هذه الحادثة والمعجزة التي حصلت للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ولسنا بصدد ذكر تلك الأحاديث وسردها، وإنما أردت من هذا في هذا المقام أن نأخذ دروسا وعبرا وفوائد وحكما من حادثة الإسراء والمعراج وما أحدث الناس فيها من البدع والمحدثات. أيها المؤمنون عباد الله، من تلك الدروس العظيمة أن الله عز وجل هيأ نبيه صلى الله عليه وسلم لهذا الأمر العظيم، ولهذا أرسل إليه جبريل عليه الصلاة والسلام قبل هذه الحادثة فشق صدره وأخرج قلبه وغسله بماء زمزم في طست من ذهب، كل ذلك إعداد من الله عز وجل وتهيئة لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لما سيجده في هذه المرحلة وفي هذه الحادثة ولما سيسمعه من الأمور العظيمة. فهذه تهيئة من الله عز وجل، ولهذا أخرج من قلبه حظ الشيطان كما قال عليه الصلاة والسلام. من الدروس العظيمة في هذه الحادثة أن من عادة الملوك والعظماء إذا أرادوا ضيافة أحد أرسلوا إليه بمركب يركبه، وأرسلوا إليه بمن يؤانسه، والمولى جل وعلا بعث إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالبراق ليركبه في صحبة جبريل الأمين عليه الصلاة والسلام، وهذا من إكرامه جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكان إسراؤه على البراق وصعوده إلى السماء على المعراج عليه الصلاة والسلام في تلك الليلة التي أصبح من صبيحتها وهو في مكة بين أظهر أهلها. وهكذا معاشر المؤمنين، هذه الحادثة العظيمة أدلتها وبالأخص أدلة المعراج هي أصرح الأدلة على علو الله تبارك وتعالى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم عرج به إلى ربه وفرض عليه فرائض وأمره سبحانه وتعالى بأوامر، فأدلة المعراج من أصرح الأدلة على علو الله تبارك وتعالى. وكيف يجيب عنها المبطلون الذين يقولون بأن الله عز وجل في كل مكان؟ إلى أين عرج بنبينا صلى الله عليه وسلم يا أيها البله؟ إنه إلى الله تبارك وتعالى، وأكرمه عز وجل بما أكرمه وخاطبه سبحانه وتعالى، فهي من أصرح الأدلة التي لا يجوز ردها ولا تأويلها ولا اعتراضها بالشبه التافهة والأقوال الباطلة، وإن كانت أدلة علو الله عز وجل كثيرة جدا، كما يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: تصف إلى 1000 دليل على إثبات علو الله تبارك وتعالى، علو ذاته وقهره وقدره سبحانه وتعالى. أيها المؤمنون عباد الله، ومن تلك الدروس التي نستفيدها ما ذكر الله عز وجل في هذه الآية، أن الإسراء بالنبي صلى الله عليه وسلم كان إلى المسجد الأقصى، ولما وصل النبي صلى الله عليه وسلم هناك ربط البراق بتلك الحلقة التي يربط فيها الأنبياء خيولهم، المسجد الأقصى، يذكرنا نبينا صلى الله عليه وسلم بهذه الحادثة بذلك المسجد الذي شرع لأهل الإيمان أينما كانوا أن يشدوا الرحال إليه تعبدا لله عز وجل دون غيره من البقاع والمساجد إلا المسجد الحرام والمسجد النبوي. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. شد الرحال إليه يذكرنا ذلك بأنه ينبغي أن يسعى أهل الإيمان إلى تحرير تلك البقاع المقدسة التي لا زالت تحت أيدي اليهود الغاصبين، ذلك المسجد الذي حرر في زمن عمر الفاروق رضي الله تعالى عنه، وحرر في زمن صلاح الدين الأيوبي رحمه الله تعالى عنه رحمه الله تعالى، ويحتاج إلى تحرير وطرد للغزاة المعتدين الذين يدنسونه. المسجد الأقصى الذي دخله عمر رضي الله تعالى عنه بعزة الإسلام والإيمان بتلك الهيئة المتواضعة التي قال له فيها أبو عبيدة: يا أمير المؤمنين، لو على غير هذه الهيئة لو جئت على غير هذه الهيئة، فقال: يا أبا عبيدة، لو غيرك قالها، أي لأوجعته، نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، ومن يبتغي العزة بغير الإسلام أذله الله. رواه الحاكم في المستدرك بإسناد صحيح. لما اقترب صلاح الدين الأيوبي من بيت المقدس وقد حرر كثيرا من مدن الشام وسواحلها وبقيت تلك البقعة وقد جمع النصارى الإفرنج الجيوش الكثيرة والأعداد الكثيرة والعتاد فتهيب من فتحها وأعد العدة وجهز جيوشه وكان في بيت المقدس بعض أسرى المسلمين وفيهم شاب أسير وكان شاعرا فأرسل أبياتا إلى صلاح الدين الأيوبي يقول له فيها: يا أيها الملك الذي لمعالم الصلبان نكس جاءت إليك ظلامة تسعى من البيت المقدس كل المساجد حررت وأنا على أشرفي أدنس. فلما وصلت هذه الأبيات تحرك صلاح الدين رحمه الله تعالى وتقدم إلى بيت المقدس وحاصر أهلها حتى فتحها الله عز وجل عليه. فهذه الأمة بحاجة أن تعود إلى ذلك التاريخ وأن تتذكر بمصر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إلى المسجد الأقصى، أنه لا يجوز لها أن يكون مصر نبيها بأيدي أعدائها، أن يكون مصر نبيها بأيدي أعدائها. وهكذا نستفيد من هذا أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم حين ربط البراق بذلك الموضع العمل بالأسباب الشرعية التي شرعها الله تبارك وتعالى، والتقى بأنبياء الله ورسله وصلى بهم. وهذا يستفاد منه أن النبي صلى الله عليه وسلم مكانته عالية، مكانته عالية، فهو خيرهم وأفضلهم وخاتمهم وخاتمهم، ولهذا صلى بهم عليه الصلاة والسلام، صلى بهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والصحيح أنه صلى بهم قبل المعراج. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: ولو كان بعد المعراج، لو كان بعد المعراج فإنه قد لقيهم في السماوات وعرفهم، أو لم يعرفهم، فلو كان صلى بهم بعد المعراج، فلو كان قبل المعراج لعرفهم في السماوات. ولهذا كان يسأل جبريل: من هذا النبي ومن هذا النبي؟ أيها المؤمنون عباد الله، ومن الدروس التي نستفيدها من حادثة الإسراء والمعراج أن الله عز وجل فرض على نبيه صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس في السماوات العلى، في السماوات العلى. وهذا يدل على عظم هذه الفريضة، فإن الله عز وجل لم يفرض على نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم شيئا وهو في السماوات العلى إلا الصلوات. فيا من تضيع الصلوات وتفرط في الجمع والجماعات، فإن الله تبارك وتعالى لم يترك نبيه صلى الله عليه وسلم حتى يرجع إلى مكة ثم يفرض عليه هذه العبادة، بل فرضها في السماوات العلى وكانت خمسين حتى رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى موسى عليه السلام وقال له: إني عالجت بني إسرائيل فإن أمتك لا تطيق ذلك، فارجع إلى ربك فراجع. وحصلت المراجعة وخفف الله عن عباده من 50 إلى 5 والحسنة بعشر أمثالها. الصلاة هذا الركن العظيم الذي يتهاون فيه كثير من المسلمين فيضيعونه، وإن شئت أن تعرف ذلك فانظر إلى مساجدهم في صلاة العصر وأسواقهم، انظر إلى مساجدهم وملاعبهم، انظر إلى مساجدهم وأماكن أكل القات ومجالس الغيبة والنميمة، لرأيت العجب العجاب. ما أكثر الذين يضيعون الصلوات ويفرطون في الجماعات. يا أيها الناس، لو بقي الإنسان يتحدث مع نفسه ويتفكر، هل يعقل أن مسلما من المسلمين يضيع ركنا من أركان الإسلام من أجل أن يأكل شجرة تأكلها الأغنام؟ يضيع ركنا من أركان الإسلام من أجل أن يقف أمام شاشة التلفاز؟ يضيع ركنا من أركان الإسلام من أجل أن يجري شبه عريان في ملاعب الكرة بعد شيء من الملاهي والملذات والمخالفات؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. الصلاة شأنها عظيم ومكانتها جليلة، ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم هم أن يحرق بيوت المتخلفين عن صلاة الجماعة بمن فيها، وربما يكون فيها النسوة والأطفال. قال: لقد هممت أن آمر رجلا فيصلي بالناس ثم أنطلق برجال معهم حزم من حطب إلى قوم يتخلفون عن صلاة الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته وفي آخر أنفاسه وهو يقول: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، يا أمة الإسلام، ما أكثر الذين يتحدثون عن بيت المقدس وعن تحريره ويتحدثون عن شرائع الإسلام وفرائضه ويتحدثون عن القرآن والسنة، ولكن أحدهم لا يستطيع أن يتحرر من طاعة الشيطان فيحافظ على صلاة الجماعة، فيصلي الفجر في جماعة في المسجد ويصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء ويستمر على ذلك إلى أن يتوفاه الله عز وجل، إلا أن يكون معذورا قد عذره الله عز وجل. انظر إلى المصلين في صلاة الجمعة وانظر إليهم في صلاة العصر في يوم الجمعة، لا أقول في يوم آخر ولكن في يوم الجمعة، أين الذين صلوا صلاة الجمعة؟ هل رفعت عنهم الأقلام؟ هل بلغوا درجة اليقين الشيطانية التي يقولها بعض أهل الإلحاد الذي أمرهم سبحانه وتعالى بصلاة الجمعة، أمرهم ببقية الصلوات؟ هذا من الدروس العظيمة التي ينبغي أن نفهمها وأن نستفيدها، أن هذه الشعيرة عظيمة، ولهذا فرضها الله عز وجل على نبيه في السماوات العلى. وحصل التكرار والتردد والرجوع إلى الله عز وجل حتى خفف الله سبحانه، فصارت 5 صلوات يسيرة يصليها المرء في وقت قصير. ما كلفنا الله عز وجل 100 صلاة، ولا 50 صلاة ولا 40 ولا 30 ولا 20 ولا 10، وإنما 5 صلوات. والله عز وجل كلف العباد في سائر الشرائع دون ما يطيقون، دون ما يطيقون، فرض علينا 5 صلوات ونحن نستطيع أن نصلي 10، فرض علينا صيام رمضان ونحن نقدر على صيام 2 متتابعين، فرض على المستطيع حج بيت الله الحرام في عمره مرة واحدة وهو قادر على أن يكرر ذلك. وهكذا قس على سائر العبادات. وما أكثر المضيعين المفرطين الغافلين. وهكذا عباد الله، من الدروس العظيمة التي نستفيدها من حادثة الإسراء والمعراج أن نؤمن بأن جنة الفردوس في السماء السابعة، وهذا من البدائيات التي يعلمها أهل السنة أطفالهم وأبناءهم. وربما لو سألت ما يسمى بالمثقفين، لو سألت أحدهم أين الجنة لقال الله أعلم، الجنة في السماء السابعة. ولهذا قال الله عز وجل عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. والنبي صلى الله عليه وسلم قد وصل إلى سدرة المنتهى عند صريف الأقلام، وقد جاء في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وهو يصف الجنة ودرجاتها وما فيها، ثم قال وسقفها عرش الرحمن، وسقفها عرش الرحمن أي الجنة. وهذه من الأمور الغيبية التي يجب الإيمان بها، فالنار في أسفل سافلين والجنة في أعلى عليين. وينصب الله عز وجل جسرا على متن جهنم يمر عليه العباد، فإذا نجا من نجا منهم فإنه يصل إلى الجنة، لأن أمور الآخرة تختلف عن أمور الدنيا، فلا مقارنة ولا مماثلة. أو ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح الإمام مسلم عن أبي هريرة: ضرس الكافر في النار مثل جبل أحد. إذا كان هذا ضرسه فكيف ببقية أضراسه؟ بل كيف بأنفه ووجهه؟ بل كيف برأسه وجسده؟ ولهذا فإن بين عاتقه وشحمة أذنه 40 أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أمور الآخرة تختلف عن أمور الدنيا، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصف الحوض المورود الذي يكرم به يوم القيامة، قال: ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وأبرد من الثلج. ثم قال في آخر الحديث: من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. لو شربنا في الدنيا من الثلج ربما بعد ذلك نحتاج إلى علاج وإلى مداواة وإلى إسعافات وإلى أمراض كثيرة، وأما هذا فإنه أبرد من الثلج ومع ذلك يكون نعيما. من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. لتعلم أن أمور الآخرة تختلف عن أمور الدنيا، وأن عقول العباد قاصرة يجب أن تقف عند أدلة الكتاب والسنة. الجنة في أعلى عليين، ولهذا كما سمعت في هذه الآية عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. أيها المسلمون عباد الله، ومن الدروس العظيمة التي نستفيدها من حادثة الإسراء والمعراج أن من عرف الحق يجب عليه أن يثبت عليه، وأن لا يتزعزع، وأن لا يتشكك، وأن يصدع به على رؤوس الناس والأشهاد. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، إنا كفيناك المستهزئين. إذا عرفت الحق فاصدع به. من الناس من يكون على الحق ويعرف السنة من البدعة والتوحيد من الشرك والخير من الشر والحق من الباطل، وربما تراه منكس الرأس لا يدعو إلى هذا الحق الذي هو عليه، ولا يصبر على ذلك بل يتململ، وربما يسقط من أدنى شبهة أو معارضة، وإذا وجد أذية ربما رجع القهقراء. ولا حول ولا قوة إلا بالله. نبينا صلى الله عليه وسلم لما حصل له أن عرج به إلى السماء وأسري به إلى بيت المقدس، رجع إلى مكة، رجع إلى مكة، ولما كان في الصباح جاء إليه أبو جهل لعنه الله، فقال له: ماذا عندك؟ هكذا أهل الباطل يستهزئون ويسخرون، ماذا عندك؟ فقال: أسري بي الليلة إلى المسجد الأقصى وعرج بي إلى السماء. قال: في الليل؟ قال: نعم. وأصبحت بين أظهرنا؟ قال: نعم. قال: أرأيت إن جمعت لك قومك هل أنت محدثهم بذلك؟ قال: نعم. فصاح أبو جهل: يا معشر قريش! فاجتمع الناس وقال: اسمعوا ماذا يقول محمد، فإنه يقول إنه قد أسري به إلى المسجد الأقصى في هذه الليلة ورجع وأصبح بين أظهرنا. هل خجل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال: هذا شيء لا يتصورونه، وهذا شيء لا يعقلونه، وهذا شيء لا يقبلونه؟ لا، وإنما حدثهم وقال: نعم، أسري بي الليلة. فجعل الناس منهم من يضحك ومنهم من يصفق، وبعض العقلاء فيهم قالوا: صف لنا بيت المقدس، وأي عقل عند المشركين؟ ولكنهم أرادوا اختباره وامتحانه: صف لنا بيت المقدس. فجعل يصف لهم بيت المقدس، وقد ذهب أناس منهم إليه، والحديث في الصحيحين من حديث جابر قال: فطفقت أذكر أوصافه حتى التبس علي بعض الوصف، فكربت كربة ما كربت مثلها. قال: فجل الله لي بيت المقدس دون الصفا. تأييد من الله: أنت على الحق، فالله عز وجل معك، ما الذي يجعلك تتعثر؟ وما الذي يجعلك تتأخر؟ وما الذي يجعلك تتشكك؟ النبي صلى الله عليه وسلم ينظر والمسجد الأقصى أمامه ويذكر لهم أوصافه، ولكنهم لم ينتفعوا. المهم، قد بين وأوضح وصدع وصارح ولم يكن متأرجحا عليه الصلاة والسلام، وصفه وصفا واضحا. قالوا: أما الوصف فقد صدق. وهل آمنوا؟ لم يؤمنوا، لم يؤمنوا به عليه الصلاة والسلام. نأخذ من هذا العبرة أن من كان على الحق فإنه لا يضره تخذيل المخذلين ولا معارضة المعارضين. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كما في الصحيحين عن المغيرة بن شعبة ومعاوية بن أبي سفيان، وهو حديث متواتر: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم إلى أن يأتي أمر الله، وفي رواية إلى قيام الساعة. لا يضرهم من خالفهم من أعدائهم ولا من خذلهم ممن كان في صفهم، لا يبالون، بل هم مع الحق وهم منصورون بإذن الله عز وجل وهم ظاهرون. قال الله تبارك وتعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. المهم أن تكون على الحق، أن تكون على العلم النافع والعمل الصالح، أن تكون على الهدى. تأكد مما تسير عليه، انظر في عقيدتك، انظر في منهجك، انظر في ظاهرك وباطنك، انظر أين تضع قدميك. فإن كنت على الحق فامض قدما واصبر وصابر ولا تبالي، فإن الله عز وجل مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. أيها المؤمنون عباد الله، الإسراء والمعراج كان بروح النبي صلى الله عليه وسلم وجسده، كما قال ذلك جماهير أهل العلم. فإن الله تبارك وتعالى يقول: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. والعبد يطلق على مجموع الروح والجسد، وكان من المسجد الحرام لظاهر هذه الآية، وما جاء من تلك الأحاديث والروايات التي فيها تعدد الإسراء، أو أنه من بيت أم هاني أو شعب أبي طالب، أو أنه كان بالروح دون الجسد، أو أنه كان مناما وليس يقظة، فبعضها أقوال باطلة وبعضها روايات شاذة. ولو كان مناما لما أنكر المشركون، لقالوا رجل نام ورأى في منامه كما يرى الآخرون، ولكنه كان يقظة بروحه وجسده، فاستنكره المشركون وأكبروه وتركوه وأعرضوا عنه. أيها المؤمنون عباد الله، الإسراء والمعراج لم يأتي دليل في كتاب الله عز وجل ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صحيح أنه في يوم معين أو أنه في شهر معين، وإنما الذي عليه جماهير العلماء قديما وحديثا أنه كان في الفترة ما بين بعثته عليه الصلاة والسلام وما بين هجرته إلى المدينة، وهو أقرب إلى الهجرة. إذن فهو في هذه الفترة الزمنية، ولا دليل يصح أنه في شهر رجب، وبالتحديد في الليلة 27 من شهر رجب، وإنما في ذلك آثار وأقوال لا دليل عليها من كتاب الله تبارك وتعالى ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والله عز وجل يقول في كتابه: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. فتحديده في يوم معين وفي شهر معين هذا من القول على الله بغير علم، هذا من القول على الله بغير علم. وقد بين الله تبارك وتعالى خطورة ذلك في كتابه الكريم: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وهب يا أيها المسلم أن الإسراء والمعراج كان في ليلة 27 من شهر رجب كما يزعم الزاعمون، فما بال هؤلاء يحتفلون في تلك الليلة؟ لو فرض أنه فيها من أين هذه الاحتفالات؟ ألم يكن النبي صلى الله عليه وسلم عاش بعد الإسراء أكثر من 10 سنين؟ فلماذا لا يحتفل؟ أو ما يحب هذه العبادة التي تزعمون؟ ولماذا لم يحتفل أصحابه من بعده؟ لم يفعل ذلك أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي، وإنما أحدثه المتأخرون. فالاحتفال بليلة الإسراء والمعراج كما يفعله الرافضة الزنادقة وربما بعض الصوفية وبعض الجهلة من جهلة الناس بدعة من البدع ومحدث في دين الله تبارك وتعالى. فلا يجوز للمسلم أن يحدث في دين الله تبارك وتعالى، فإن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فدين الله عز وجل قد أكمل ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم وبموته عليه الصلاة والسلام، أكمل الوحي. هذه الآية نزلت عليه وهو في حجة الوداع واقف بعرفة يوم الجمعة عليه الصلاة والسلام. دين الله كامل، دين الله شامل، دين ارتضاه الله جل وعلا. فالذي يأتي بمثل هذه البدع كأنه يطعن في دين الله ويطعن في رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن من أتى بهذه البدع كأنه يتهم نبينا صلى الله عليه وسلم أنه أخفى علينا شيئا من الخير. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو: إنه ما من نبي قبلي إلا وكان حقا عليه أن يدلهم على خير ما يعلمه لهم ويحذرهم شر ما يعلمه لهم. ويقول صلى الله عليه وسلم كما في حديث العرباض بن سارية: تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها، ليلها كنهارها. فاحذر يا أيها المسلم من البدع وإياك أن تقع فيها. فقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عائشة: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية مسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. كان نبينا صلى الله عليه وسلم إذا خطب أصحابه أو وعظ فيهم يقول لهم: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رواه مسلم من حديث جابر، وهكذا الترمذي من حديث العرباض بن سارية والنسائي، وهو متقارب المعنى. يكرر هذا في مجتمع ما عرف البدع ولا وقعوا فيها. هل كان المهاجرون عندهم بدع؟ هل كانت الأنصار عندها بدع؟ كانوا متبعين منقادين مستسلمين. ولكن لتعلم أن البدع ضررها عظيم وخطرها جسيم، ولهذا يكرره في كل خطبة وفي كل موعظة، وهو يحذر من الإحداث في دين الله، من البدع في دين الله عز وجل. إياك من تلك العبارة العاطلة الباطلة التي يقول قائلها: زيادة الخير خير، وآخر يقول: نحن نحب النبي ونعظم النبي ونحتفل من أجل النبي. فيقال لهؤلاء: زيادة الخير إن خالفت شرع الله فليست بخير بل هي شر، ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم باتباع هديه والتمسك بسنته والبعد عما والبعد عن مخالفة ما أمر به صلى الله عليه وسلم. وإن تطيعوه تهتدوا، وما على الرسول إلا البلاغ المبين، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ويقول سبحانه: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. هل تريد أن تصيبك فتنة فيصرف قلبك عن الحق والهدى، أو تلقى الله عز وجل فيعذبك بالعذاب الأليم؟ إذن فهذه من البدع، وإن ظن بعض الجهلة أنها من الأعمال الصالحة، ولا حول ولا قوة إلا بالله، فقد كثر أرباب البدع التي ينسبونها إلى السنة ويدعون الناس إليها. البدع أمرها خطير عباد الله. جاء رجل كما عند البيهقي عن سعيد بن المسيب أنه رأى رجلا يصلي بعد أذان الفجر، وليس بعد الفجر كما يظن بعضهم، بعد أذان الفجر يتنفل. والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصلي إلا ركعتين خفيفتين، حتى ذكرت عائشة أنه لا يدرى هل قرأ فيها بأم القرآن أم لا، ما كان يتنفل أكثر من الركعتين. فنهى سعيد بن المسيب ذلك المصلي صلاة، يسجد لله، يركع لله، فنهاه عن هذا الفعل. فقال له: يا سعيد، أيعذبني الله عز وجل على الصلاة؟ قال: لا، ولكن يعذبك على مخالفة السنة. فيا من أحببت رسول الله صلى الله عليه وسلم اعمل بسنته واقتفي أثره وتمسك بالعقيدة التي دعا إليها، وابتعد عن المخالفات التي نهى عنها وحرمها. وأما أن تضيف إلى دينه وهديه البدع والخرافات فهذا أمر خطير عواقبه وخيمة. تصور يا أيها المسلم، ونبينا صلى الله عليه وسلم يذود الناس لأهل اليمن حتى يشربوا من حوضه المورود، قال: وإذا برجال من أمتي يؤخذ بهم ذات الشمال، فأقول: يا رب أمتي أمتي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. أتوا بمحدثات أضافوها إلى دين الله. إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فأقول: سحقا سحقا لمن غير وبدل. إذن فليس من تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم وليس من محبته في شيء الاحتفال بمولده، ولا الاحتفال بوقت الإسراء والمعراج، على أنك سمعت أنه لا دليل على تحديده في يوم معين في 27 من شهر رجب أو في غيره من الشهور والأيام. فاحذر يا أيها المسلم أن تقع في البدع التي ربما تكون سببا لصرفك عن الحق والهدى. إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. فاحذر يا أيها المسلم من البدع والمخالفات. أيها المسلمون عباد الله، الدروس والعبر التي نستفيدها من حادثة الإسراء والمعراج كثيرة، وإنما هذه بعضها. نسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وبارك الله فيكم، والحمد لله رب العالمين. وإن كان الوقت قد جاء، وإلا يتكلم أخونا أبو عبيدة أو بعد صلاة العشاء. وبارك الله فيكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.